قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الأرض يصيبها البول. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وابن عبدة في آخرين، وهذا لفظ ابن عبدة. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى، قال ابن عبدة، ركعتين، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فأسرع الناس إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صبوا عليه سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء. قال رحمه الله: باب الأرض يصيبها البول. أرض وقع عليها بول، البول نجس، ما خرج من القبل نجس، ما خرج من الدبر نجس، البول، المذي، الودي، المني، على خلاف بين أهل العلم، الغائط يعني العذرة نجسة، الريح الذي يخرج من الدبر ليس بنجس، لو أخرج ريح 100,000 مرة لا يجب عليه أن يغسل موضع الدبر، خلافا لما ذهب إليه البعض من أنه متى ما خرج منه الريح عليه أن يغسل الموضع. الموضع لا يغسل، وإنما الريح ينقض الوضوء، الغائط ينقض الوضوء، البول ينقض الوضوء، المذي ينقض الوضوء، الودي ينقض الوضوء، المني ينقض الوضوء، لكن الريح ينقض الوضوء. ولا يجب أن نغسل الموضع الذي يقابل الدبر. فإذا وقع البول على الأرض، تنجست الأرض، كيف تطهر هذه الأرض؟ أيجب علينا أن نحفر الأرض إلى أن نصل إلى الموضع اليابس أم ماذا؟ ولذا أورد هذا الباب وساق لنا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في هذا المسجد. الألف واللام للذهن، للعهد. أنا أقول لك: جاء رجل، في لغة العرب، يحتمل زيد، عمرو، بكر، خالد، أي رجل على الكوكب الأرضي، أقول: ضربت كلبا، أي كلب على وجه الأرض أنت تتصور أني أنا ضربته. ولكن إذا قلت: جاء الرجل بالألف واللام، ضربت الكلب، أجلكم الله، معناه الكلب الذي في ذهني وذهنك، الرجل الذي في ذهني وذهنك، لأن الألف واللام هذه لها منزلة ولها معنى عند العرب. ما أجل هذه اللغة وما أعظمها. ولم ينزل الله جل وعلا قرآنه وكلامه بها إلا لأنها عظيمة عظيمة، لا يوجد في أي لغة من اللغات على وجه الأرض مثنى. ما معنى مثنى؟ يعني لفظ يدل على اثنين، عمر وعمر، عمر وعمر اثنان. أنت لا تقول: جاء عمر وجاء عمر. لغة العرب تقول لك: قل جاء العمران انتهى. فلا يوجد في أي لغة تثنية إلا في لغة العرب فقط، ولكن مع الأسف ضيعت، تركت، هجرت. نحن الآن همنا اللغات الحية، هذا همنا، وأما لغة قرآننا فقد قال فيها الحافظ ما يغني ويكفي، أضاعون أمرها كأمر الذي قال أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، وحافظ يقول رموني بعقم في الشباب وليتني، أولادي وأبنائي رموني بأنني عقيم لا ألد وأنني لا أصلح. هذه اللغة دل قوله دخل المسجد لا مسجد المصلى الغمامة ولا مسجد قباء ولا مسجد الإجابة ولا مسجد أبي ذر، لأنه قال دخل المسجد بالألف واللام، أي مسجد؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى الأعرابي، والأعرابي هذا الذي دخل المسجد اسمه ذو الخويصرة اليماني رضي الله تعالى عنه، وقيل هذا الأعرابي الذي دخل المسجد يسمى الأقرع ابن حابس التميمي رضي الله تعالى عنه. لا يهمنا الاسم، الذي يهمنا الحكم. فهذا الأعرابي ذو الخويصرة أو الأقرع ما سمي أعرابي إلا لأنه يسكن البادية، الذي يسكن البادية يقال له أعرابي، الذي يسكن الحاضر يقال له حضري، فإذا انتقل الذي يسكن البادية إلى المدن واستقر فيها من الخطأ والغلط أن يقال له أعرابي أو يقال له بدوي، هذا تغيير لألفاظ اللغة العربية وتغيير لمعانيها. الأعرابي من يسكن البادية، مأخوذ من الأعراب، فكل من سكن البادية واستقر بها ولم يسكن الحاضرة ولم يستوطن بها إذا جاء قيل جاء أعرابي أو جاء بدوي. هذا الأعرابي أقام بالمدينة والقرية 10 أعوام 3 أعوام، انقطعت علاقته، أصبحت المدينة يعني القرية المدينة موضعه، انتهى، لا يقال له أعرابي، إنما الأعرابي من يسكن البادية. وللأعراب حكم أحكام، من هذه الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، الذين يسكنون البادية يأتون بالأرزاق والنعم والخير، إذا هطلت الأمطار يأتي بالسمن، يأتي بالأقط، يأتي بالخيرات والنعم الوفيرة التي تكون في البادية، فإذا ما جاء بغنمه بإبله بدوابه بسمنه لا يجوز لمن كان في الحاضرة أن يتلقى هذا الأعرابي ولو كان أخام أو أبام ليأخذ السلعة منه ويذهب بها إلى السوق ليبيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا أعطانا من يسكن البادية بالخير الذي عنده وهو لا يعلم الأسعار ولا يعلم المقدار جاء إلى السوق وباعها بما تيسر وعاد، ما تكلف شيئا كثيرا، ما زرع ولا حرث ولا تعب، وإنما ساق الله الأمطار وكان الخير الوفير فأتى بهذا الخير يبيعه على أي حال وينصرف. لكن من كان في الحاضرة إذا تلقاه قبل أن يأتي إلى السوق اشترى أخذ السلعة ليبيعها له. نحن نعرف أن سعر الكيلو من السمن 80 ريال 90 ريال، إذا تلقيت أنا في الحاضرة أقول السعر 80 ريال، ولكن عندما يأتي هو عندما يلتقي بإنسان كم تبيع؟ أبيع ب50، هو يظن أن 50 أغلى شيء. ولذا قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضا من بعض. أردت بهذا أن تعلموا أيها الإخوان أن علينا أن نصحح. أنا رجل مقيم بالمدينة 30 عام 40 عام 20 عام، أهله أولاده في المدارس بناته موظف، يقول أنا عربي وأنا بدوي. هذا خطأ. لما خطأ؟ لأن الذي يستقر في البادية له أحكام. الذين يستقرون في البادية على الفطرة في الغالب، وإن كان اليوم الوضع قد تغير، ما دام جاء جهاز الراديو والتلفزيون وجاء الدش والمش، الله المستعان الله المستعان. ولذا غالب من بالبادية تلقاه على فطرة إن شاء الله تبارك وتعالى، ما عنده مجاملة ولا عنده اتيكيت ولا عنده نظام، وإنما هو على حاله من دون تكلف. بخلاف من سكن، أنت الآن لو لقيت مثلا ضابط كبير أتقول له يا ولد، ولا تقول لي يا سيادة العميد، يا سعادة اللواء، يا سعادة المقدم، يا سعادة النقيب. الذي في البادية ما يبالي، يا ولد يا تعال واذهب على الفطرة ولا يعاب. كانوا يأتون إلى سيد الخلق ويقفون على باب بيوت النبي، يا محمد يا محمد. النبي لا يقال له يا محمد، ولكن النبي ما كان يعاتبهم، لأنه يعلم صلوات الله وسلامه عليه أنهم ما قصدوا سوءا، ولكن الله تعالى أدبنا وقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الخليفة الأموي جاء بعرابي بقصيدة يمدحه، يمدح الخليفة الأموي، قال له أنت كالكلب. الخليفة كالكلب؟ الخليفة ليس كالكلب في قراء الخطوب. قال الخليفة دعوه يجلس في دمشق ويرى نهر بردا والزبداني ويرى المدنية والحضارة، فلما رأى ما رأى واستقر جاء ينشد الخليفة، قال له عيون المها، المها بمعنى الغزلان، هذا مطلع القصيدة. لما؟ لأن حياة المدينة، حياة القرية، حياة المدن ليس كحياة البادية. في البادية جبال، أشجار يابسة، صحراء، رمال، سماء وما إلى ذلك. المدن فيها نظام يخالف نظام هذا الصحابي اللهم ارضى عنه. دخل المسجد والنبي في المسجد فصلى ركعتين، ولما انتهى من صلاته رضي الله تعالى عنه أرضاه رأى جزءا من المسجد غير مسقوف. الجزء المسقوف من المسجد على عهد النبي من هذه السارية المخططة، هذا الجزء الأول الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية الشرق، ودخل في هذا الحاجز هذا الشباك موضع سارية أو ساريتين من المسجد أيضا. أدخل هذا الجزء الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي لما بنى هذا المسجد، بنى هذا المسجد بالساج، جعل السقف بالساج وجعل ذهب ووضع في القبلة الفسيفساء الأشكال الذي ترام، وأتى بعمال من الروم وهدم حجر زوجات النبي الموضع الذي يقف فيه الناس اليوم ليسلموا على سيد الخلق، هذه حجرة حفصة رضي الله تعالى عنها وارضاها، من باب البقيع وأنت تمشي شمال هذه حجر بقية زوجات النبي، أخرجها هدمها وجعل هذا السور، وترك بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، لأن داخل بيت عائشة القبور الثلاثة لا يستطيع أن يهدمها، قبر أبي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقبر أبي بكر وعمر، وقبر وبيت عائشة إلى يومنا هذا وساعتنا هذه على وضعه وحاله باللبن مبني. وفي القرن العاشر الهجري وقع جدار من بيت عائشة وسقط على القبور، فاختاروا رجلا صالحا يسمى عمر شمس، وأدلوه من موضع عالي وأنزلوا له مؤنة، أعاد اللبن الأول وأعاد الجدار كما كان والبيت على وضعه. ولعلكم تعلمون أن بيت عائشة رضي الله تعالى عنها كان من لبن، وأن عمر بن عبد العزيز أمير المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك بنى جدارا مخمس على حجرة عائشة، جدار مخمس، جعل هنا جدار وهنا جدار، وجعل جدارا مثلثا من ناحية الشمال لئلا يأتي إنسان يصلي زاعما أنه يصلي على قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ما هذا أردت أن أقول؟ وإنما أردت أن أقول إن الجزء الأول من المسجد من هذه السارية إلى ما بعد الشباك بساريتين، وكل من بنى هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حرص أن يجعل السواري في موضع سواري رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن مسجد النبي كان من جذوع النخل، وأن الذين بنوا أعادوا السواري في موضعها. ولذا لو نظرت إلى نظام وهيكل السواري لوجدت أن سارية بادية وسارية متأخرة اهتموا بأن تحفظ، قالوا لأن الرسول صلى عند بعض هذه السواري، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا عند هذه السواري، فنبقيها على وضعها ونجعل السواري في مكانها، والله الموفق. الرسول زاد المسجد بعد خيبر من ناحية الغرب أيضا مقدار 3 سواري، 1 2 3، لو رفعت رأسك لوجدت في أعلى السارية، هذا حد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. المسجد إذن كان من قسمين، جزء مسقوف وجزء غير مسقوف. هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأى فضاء ظن أنه خلاء، فأتى وتبول فيه. رجل يسكن الحاضر يفعل هذا؟ لا يمكن. وهو ما فعل هذا إهانة للمسجد، إنما فعل ذلك ظنا منه أنه خلاء. قام عليه الصحابة وشددوا عليه النكير، وسمع النبي مقالتهم فأنكر النبي عليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يعني الذين أنكروا عليه، لا تزرموه لا تزرموه، يعني دعوه، وفي بعض الروايات مه اسكتوا دعوه، اللهم صل على رسول الله، حتى أنهى بوله. وفي عدم منعه مصالح، لو أنه قام وهو يتبول ربما يصاب بمرض، ولو أنه قام من الموضع لتعددت المواضع الذي تقع فيه النجاسة. ولهذا قال النبي اتركوه لا تزرموه صلى الله عليه وسلم، فأنهى بوله وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لنتعلم الأدب: إن المساجد لم تبن لهذا، إن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله. هذا أسلوب زجر، هذا أسلوب عتاب ومنع. إن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا الأعرابي جيد، مقدر، شاكر، النبي رحيم لطيف، ما أنكر عليه. ما هو الجزاء؟ الجزاء أن يدعو الله لرسول الله. ولهذا دعا وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ما دام القوم أنكروا علي وشددوا النكير علي، والنبي عليه الصلاة والسلام صامت، بل النبي يهدي ويقول: لا تزرموا، دعوه. إذن الجزاء أن يدعو الله تعالى لنفسه ويدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبده: صلى ركعتين، قال ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قبل أن أستمر في قراءة الحديث، أنبه على أن هذا الأعرابي خير من كثير منا اليوم. عندما دخل المسجد أول ما بدأ بالصلاة وأداء حق الله، ولم ينكر عليه النبي ذلك. وكثير منا يدخلون بيوت الله تبارك وتعالى للحاجات أو لغير الحاجات، وإذا ما دخل لا يصلي ويجلس، والنبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا العرابي الذي نقول إنه عرابي، ولكنه عرابي من أعراب النبوة، ليس كبقية العراب. أول ما بدأ بالصلاة، وبعد ذلك أتى وسلم على النبي، والنبي لم ينكر عليه. ولو كان المرء إذا دخل المسجد يجب عليه أولا أن يسلم على النبي ثم بعد ذلك يصلي لأنكر النبي عليه، ولكن لما قام بفعل الواجب وهو البداء بحق الله تبارك وتعالى. ولذا يقول العلماء: إن الزائر اليوم وبعد اليوم إذا دخل المسجد أول ما يبدأ بالصلاة، بعد ذلك يسلم على سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أن يذهب ويبدأ بالسلام ثم بعد ذلك يصلي فقد نكس الوضع. ولو فعل امرؤ ذلك، بدأ بالسلام ثم صلى، لأنكر عليه. ومن الذي ينكر عليه؟ ينكر عليه رسول الله، كما أنكر النبي على جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه باع النبي بعير جمل، وكان الاتفاق بينه وبين الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا عاد النبي إلى المدينة يستلم البعير وينقد النبي جابرا الثمن. جابر رجع من تبوك ومعه البعير، عقل البعير عند باب المسجد، ولما عقل البعير عند باب المسجد والأبواب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام باب عاتكة، باب الرحمة، الباب الذي يدخل منه النبي، باب النبي يسمى باب جبريل، وباب ثالث، وكان ثمة باب للنساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركناه للنساء، يعني الباب الذي يدخل منه النساء ليتنا ندعه ولا ندخل منه. فما دخل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من باب النساء لقول النبي لو تركناه. انظر إلى الصحابة كيف يتأدبون مع رسول الله وكيف يتلقون عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جابر عقل البعير عند باب المسجد ودخل على رسول الله يسلم عليه، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال لجابر: يا جابر أصليت في المسجد؟ قال: لا. قال: اذهب فصلي في المسجد ثم سلم عليه. فصلى جابر ثم أتى إلى النبي ونقده النبي الثمن، ولما نقده النبي الثمن وافيا كاملا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: يا جابر خذ جملك ودراهمك فهي لك، خذ جملك ودراهمك فهي لك. وقال النبي له: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ لما قلت لك بعني البعير بعني البعير بعني البعير وكررت عليك الطلب أنا أريد أن أخذ جملك، لا، خذ جملك ودراهمك فهي لك. والله ما تجدون هذا الأدب عند أي فيلسوف ولا أي عظيم ولا أي كبير إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق وهذا الأدب وهذا النبل، نبل الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. اشترى من يهودي سلعة إلى أجل، فجاء اليهودي يطلب حقه ولكن بغلظة، يريد أن يختبر هذا أهو رسول الله أم لا. فلما حان الأجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يريد؟ يريد أن ينقده النبي الثمن. فقال: يا محمد، إنكم بنو عبد المطلب قوم مطل، أنتم هذا دأبكم وعادتكم، دائما تماطلون وكأنكم تريدون أن تأخذوا حقوق الناس، اعطني حقي. وعمر واقف، وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يغضب، ويريد عمر أن يهم باليهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: دعه يا عمر، إن لصاحب الحق مقال. وقال النبي لعمر: أنا كنت أحرى أن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن الاقتضاء، يعني تبين له كيفية طلب إعادة الحق، وأنا تنبهني وتظهر لي الطريق الذي ينبغي أن أسلم فيه الحق صلى الله على رسول الله. وهذه الأمور عندما دونها لنا أهل العلم رضوان الله تعالى عليهم إنما دونوها لكي نقتدي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أنا لو أن إنسانا له حق علي وأتى وقال لي: اعطني حقي، أنت مماطل، أنت وضعك كذا وكذا، ما قال لي أنتم وأهلكم أنت مماطل ودابك المماطلة، أنا مماطل، أنا داب المماطلة، والله اليوم تبيت في السجن وتشوف شغلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام المؤدب الذي أدبه الله تعالى على أحسن الخلال وأثنى عليه في ذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. ولو أن العالم تأدب بأدب النبي صلوات الله وسلامه عليه لكان الوضع والحال على خلاف الوضع الذي عليه غالب الناس اليوم. السبب أننا لا نقرأ عن رسول الله، ما نقرأ عن رسول الله، إنما لنا آداب وخلال وأشياء، إما من المجتمع وإما 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 وإما، لكن الآداب التي توصل إلى الله والتي تهذب والتي تنقح والتي تجعل المرء إنسانا كاملا سويا، أدب الله الذي أدب به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأعرابي دعا الدعاء هذا، لكن هذا الدعاء لا يليق ولا ينبغي. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، أيقره النبي على هذا الأمر الباطل؟ لا يقره رسول الله. التفت النبي إليه وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا. تحجرت في رواية، وفي رواية حجرت واسعا. ما معنى حجرت واسعا؟ يعني ضيقت أمرا واسع. رحمة الله واسعة، الله خلق 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة في الأرض يتراحم فيها الخلق، ومن ضمن من يدخل في هذه الرحمة الدواب العجماوات. الدابة إذا وضعت رجلها على فصيلها رفعت رجلها عن الفصيل من هذه الرحمة التي أنزلها الله تعالى في الأرض. وأبقى الله تعالى لعباده المؤمنين 99 رحمة يتراحمون بها، يرحمهم بها يوم القيامة. لا يجوز أن تقول لإنسان الله يرحمك ويرحمني ولا يرحم معنا أحد. ولهذا أنكر العلماء على العلامة الجزولي رحمة الله تعالى عليه في كتابه دلائل الخيرات: اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وبارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء. إذا رحم النبي محمد ما أبقى من الرحمة شيء، أين نذهب نحن المنغمسون في معاصي الله ليل نهار؟ ولذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل وقال له: لقد تحجرت، يعني ضيقت شيئا واسعا. ثم لم يلبث الأعرابي أن بال في ناحية المسجد كما سبق، فأسرع الناس إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولذا كان من داب النبي عليه الصلاة والسلام إذا توجه إليه أمران أخذ أيسرهما وأرفقهما وترك العسير الشديد صلوات الله وسلامه عليه، وأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه أصحابه بذلك. ولعلكم تعلمون قصة مصطح رضي الله تعالى عنه ابن أثاية، هذا قريب لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ينفق على مصطح قريبه، لكن مصطح شاء الله تعالى أن يخوض مع من خاض في الإفك، الجماعة الذين تكلموا على عائشة واتهموها، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي رئيس المنافقين لعنة الله تعالى عليه. يتتبع الأمور ويريد أن يشوه السمعة، فوجد ما يمسه مع أنه باطل، فقام وشنشن وطنطن. القضية: النبي في سفر، وعائشة يوجد رجال يحملونها في الهودج، شقدف 4 رجال يحملون الهودج ويضعونه. نزل النبي في منزل، نزلت عائشة، عائشة أرادت أن تذهب لتقضي الحاجة، ذهبت لتقضي الحاجة، وإذا بالنبي أمر بالرحيل. جاء القوم ورفعوا الهودج، وعائشة خفيفة قالت: كنا نأكل العلقة من الطعام، الشيء القليل، ما كنا لحم سمن ولحم ودك وكذا، الشيء القليل، رفعوا الهودج وضعوه على البعير ساروا. عادت عائشة ما وجدت أحد، الركب قد ولى. قالت إذن أنا أنتظر في هذا الموضع لعلهم يفتقدونني فيعودون إلي. ما عادوا إليها إلا بعد طلوع الفجر، وإذا برجل صالح يسمى صفوان ابن المعطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، النبي يجعله دائما في آخر القوم علّه يجد قدح، علّه يجد متاع سقط لأحد. وإذا بهذا الرجل الصالح أتى وجد عائشة، عرفها قبل نزول الحجاب، قالت والله ما سمعت منه إلا أنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أناخ البعير، أركب عائشة، لحقوا بالقوم، وإذا برئيس المنافقين عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه يترصد. رأى صفوان بن معطل مع عائشة رضي الله عنها، هذه زوجة نبيكم، باتت مع رجل. شنشن طنطن شاع الخبر لعنة الله تعالى عليه. شارك بعض الصحابة منهم مصطح، أنزل الله تعالى براءة عائشة في كتابه العزيز، آيات 17 آية، 17 آية في براءة عائشة، اقراها في سورة النور، عد إليها هذه الليلة. من هذه الآيات: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. قال الله تعالى أولئك مبرؤون مما قال. هل يرضى الله تعالى أن تكون زوجة النبي بغي؟ هذا كلام لا يعقل إلا من بعض الأشخاص إلى اليوم الذين يذمون عائشة ويعتقدون أن عائشة أيضا قد عملت ما عملت. وهؤلاء إما أن يعودوا إلى الله ويتوبوا، وإلا فإن الله تعالى منتقم جبار. زوجة النبي ترمى بالفاحشة بالزنا. الذي ساقني إلى هذا الكلام أبو بكر: أقسم بالله والله ما أنفق عليك يا مصطح بعد اليوم، أنا أنفق عليك وأعمل وكذا وكذا، وأنت تخوض مع من خاض. فلما أنزل الله تعالى قوله: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، لا تحلف تقول ما أفعل لا يفعل. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى: قد قبلت يا رب، قد قبلت يا رب. وصار ينفق على مصطح رضي الله تعالى عنه. ولذا ينبغي للمؤمن إذا توجه إليه أمران ليأخذ بالأيسر، ليأخذ بالأسهل. الله تعالى رحيم، يحب الرحماء، رفيق، يحب الرفق في الأمور كلها. ولذا قال النبي للصحابة: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أنا موظف في مصلحة من المصالح، توجه إلي أمران، هذا أمر عسير على المراجع، وهذا أمر سهل على المراجع. يا أخي هذا المراجع أخ مسلم لي، ينبغي لي أن أسلك الأمر الطريق. والله النظام لا يأمر بالتعسير، وإنما النظام لا يريد الاحتيال، لا يريد الخيانة، لا يريد الظلم، لا يريد. أما أن تأخذ بالطريق الأيسر الأرفق، والله النظام ما يمنع منه. ولذا ينبغي للمرء أن يدرب نفسه دائما وأبدا على لزوم هذه المثل، هذه الأخلاق الفاضلة التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا بعد ذلك؟ الأعرابي قد علمنا حاله، والصحابة قد ردوا عليه، والنبي قد أنكر عليهم. بقي لنا الآن الصحابي دعا، عدل النبي الدعاء، وبين النبي للأعرابي الطريقة المثلى. بقي لنا الأرض الذي وقع فيها البول، ماذا يكون شأنها؟ تولى النبي بيان ذلك، قال: صبوا عليه سجلا من ماء. السجل الدلو الكبير المملوء بالماء، ائتوا بسجل من ماء وصبوه على الأرض، أرض هذا المسجد. أو قال ذنوبا من ماء، الذنوب والسجل بمعنى واحد، فأتوا بدل من ماء ووضعوه على البول وانتهى كل شيء. وهذا مذهب جماهير أهل العلم أن الأرض تطهر بمكاثرة الماء، ما دام الماء أغلب وأكثر يطهر، لا يلزم أننا نحفر التراب إلى أن نصل إلى الأرض اليابسة، نأخذ الأرض الذي وقع فيه البول ونلقيه في الخارج، إذا ما وصلنا إلى الأرض اليابسة قلنا هذا الطهارة، لا، التطهير بما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن قلت لك إذا وقع الخلاف بين أهل العلم في أمر ما، أحدهم قال كذا الآخر قال كذا، وتبين لنا أن النبي قضى بكذا أمر بكذا، علينا أن نسلك الطريق الذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق والصواب. أما أنا أقول لا، أنا قرأت كذا، وأنا قال إمامي كذا، وقال الشيخ الفلاني كذا، وقول النبي واضح بين ظاهر، أقول لا، أنا لا بد أن أعمل بما قال فلان، أنت تعمل بما قال فلان، ولكن إذا توجه إليك قول الله أو قول النبي عليه الصلاة والسلام فعلينا أن نأخذ بما قال الله تعالى في كتابه وبما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مثلا أنا أخذت بقول عالم وجاء قول مخالف له، وهذا القول المخالف تأيد بدليل من قول الله أو قول النبي، العالم الأول ما عنده دليل، ما وقف على هذا الحديث، اسمع الجواب. أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، خليفة بلباد بلاد العرب، بلاد العجم، الفرس، الروم، بلاد القبط، وفي عهد أبي جعفر المنصور توسعت الفتوحات الإسلامية، وصلت إلى إفريقيا وإلى وإلى، والحاكم واحد إما في الشام أو في بغداد أو في المدينة، عربي يلبس إزار ورداء وقميص ويتكلم باللغة العربية، لكن تكلم استند على قول الله وقول النبي أعزهم الله، وأصبحوا سادة للأمم، وأصبحت الخلافة منذ عهد أبي بكر إلى أن دالت دولة بني العباس سنة 600 هجرية، الذي يحكم العالم كل العرب، إما الخلفاء الراشدون وإما خلفاء بني أمية وإما الخلفاء العباسيون، إلى أن حصل الاختلاط وإلى أن حصل الاختلاف وإلى أن حصلت العصبية وعادوا إلى الدماء وإلى الأنساب والأحساب، هذا قيسي وهذا تميمي، وإذا تولى قيسي لا يعين تميمي، وإذا عين تميمي، وأصبحت الفوضى فيما بينهم، وتركوا كتاب الله وتركوا سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فجاء التتار إلى بغداد وقتلوا الخليفة وعملوا ما عملوا وأخذوا كتب الإسلام وألقوها في نهر دجلة والفرات، وكان الرجل التتاري يأتي إلى الرجل المسلم يقول له قف ولا تتحرك، يقف ولا يتحرك، استلقي يستلقي في الأرض، يذهب ويأتي بحجر صخرة كبيرة، أنا سألقيها عليك لا تتحرك، لا يتحرك حتى يقتله. وامتلأ نهر دجلة والفرات بالدماء وبالقتلى. ما هو السبب؟ ترك كتاب الله وترك سنة رسول الله والعودة إلى الجاهلية الأولى. وكل بلاء يقع على وجه الأرض والله ما هو إلا بسبب ترك كتاب الله وسنة رسول الله وبالعودة إلى الدماء والعنصرية والعصبية، ولن تدع هذه الأمة العصبية والدموية إلى أن تقوم الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن، ما هن؟ الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، النياحة على الميت، الاستسقاء بالأنواء. هذه أمور أربعة لا بد أن تقع في هذه الأمة، حتى إن الرجل أخاه شقيق لأب وأم، أخوان بمجرد ما يكون حداد أو صباغ أو حجام فلا صادمه منا، انتهى. أبوهما واحد، أمهما واحدة، لكن لما يعمل حداد؟ لما يعمل نجار؟ لما يعمل صباغ؟ لما يعمل حاجم؟ إذن هذا خلاص صفار، هذا ما هو قبيلي. يا أخي أخوك من أب وأم واحدة، لكن أمر جاهلي، ماذا يعمل؟ هكذا أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. المهم أبو جعفر المنصور قرأ كتاب للإمام مالك يسمى الموطأ، أعجب بكتاب الإمام مالك الموطأ، قال للإمام مالك أنا أخذ هذا الكتاب كتاب الموطأ وأضعه على الكعبة وآمر جميع الرعية أن يعملوا بهذا الكتاب موطأ الإمام مالك. قال الإمام مالك لا، لا أرضى ولا أقبل. لما؟ قال لأنني ما جمعت إلا علم أصحاب النبي بالمدينة، أصحاب النبي تفرقوا وذهبوا إلى الأمصار والأقطار، منهم من ذهب إلى الشام إلى العراق، بل من الصحابة من ذهب إلى القسطنطينية، الصحابة تفرقوا، منهم من ذهب إلى مصر، بنو هلال، بنو مر، بنو عدي، بنو جهينة، مملوئين في العالم، ليسوا في هذا الموضع فقط، ذهبوا لأي غرض؟ للدنيا؟ لا والله، وإنما ذهبوا ليبلغوا الناس هذا الكتاب المبين الذي أنزله الله على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فأنا لا يمكن أن أجمع أن أقر بأن تعملوا بكتابي فقط، صحابة ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه وهم معهم أحاديثهم التي تلقوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس كل عالم قد جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بلغهم شيء ولم يبلغهم شيء. هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إبان خلافته سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقين دينان في جزيرة العرب. عمر مع النبي من مكة ما عمره سمع هذا الحديث، إنما أثناء خلافته بلغه الخبر. من الذي روى هذا الحديث؟ قالوا عبد الرحمن بن عوف. هاتوا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن أنت سمعت رسول الله يقول هذا؟ قال نعم أنا سمعت رسول الله يقول لا يبقين دينان في جزيرة العرب، يهودية ونصرانية وإسلام، لا، جزيرة العرب جزيرة طاهرة، منها انبثق النور ومنها شع، يجب أن تكون نظيفة، لا كنيسة ولا بيعة ولا يهود ولا نصارى. الإسلام بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ، والإسلام سيتقلص من جميع العالم ويأرز إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وأخبر بأن الدجال لعنة الله عليه يجوب العالم في خلال 40 يوم، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كأسبوع، بقية أيامي كأيامنا هذه، لكن لا يدخل مكة والمدينة. يأتي إلى المدينة وإذا على أنقابها وجبالها ملائكة يمنعونه، يقف خلف أحد ويرى المدينة ويقول هذا مسجد نبيكم، على 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 المسيح الدجال لعائن الله. ولذا جزيرة العرب يجب أن تكون نموذج آخر غير نماذج العالم الآخر. ولذا ترون الحجيج يأتون، الزوار يأتون، لما يأتون إلى هذه الديار؟ يريدون أن يجددوا دينهم، إيمانهم، علاقتهم بربهم، بنبيهم، بإسلامهم. ينظرون إلى هذه المواطن التي تردد فيها سيد الخلق وأصحابه وملائكة الله جبريل وغيرهم، وإن كانت ليس فيها أنهار ولا أشجار باسقة ولا أي شيء، لكن منها نشأ العلم النور، وسيعود إليها كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما سمع عمر الخبر كتب رأسا إلى يهود خيبر اخرجوا، لا تبقون في خيبر، لأن النبي قال لا يبقين دينان في جزيرة العرب. قال العمر لا، نحن بيننا وبين النبي عهد أننا نبقى. قال عمر هاتوا العهد، نظر إلى العهد، قرأ العهد، بنود العهد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم فيها ما شئنا. قال عمر أنا هذه حجتي، ما شئنا نحن اليوم ما نشاء. فخرجوا عليهم لعين الله، ومن يخرجهم اليوم إذا لم يختفي هذا الكتاب، وإذا لم يعمل بما جاء به رسول الله؟ وها نحن نصيح من سنة 46 ميلادي، يعني 66 هجري، وأنا أذكر والله ونحن صغار ذهبنا إلى العنبرية، لا نرضى بتقسيم فلسطين، لا نرضى بتقسيم فلسطين، قسمت فلسطين، أخذ بيت المقدس، فعلوا ما فعلوا واحتالوا ما احتالوا، ولا يمكن إلا إذا عدنا إلى هذا الكتاب وعملنا به، وإذا عدنا إلى سيد الخلق وعملنا بما جاء به. علمنا من حديث الأعرابي الصحابي الجليل الذي بال في هذا المسجد وزجره الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تزرموه، ولما أنهى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهذا الصحابي الجليل إن المساجد لم تبن لهذا. وبعد ذلك عالج النبي عليه الصلاة والسلام قضية البول، فأمر بسجل أو دلو من ماء فأهريق عليه. وهذا مذهب جماهير أهل العلم أن النجاسة إذا كوثرت بالماء طهر الموضع. لما أمر النبي بسجل وأريق على البول لم يأمر النبي بالحفر، وإنما اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بمغالبة الماء للنجاسة. بول الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه شيء قليل، غولب بماء كثير، دلو سجل كبير، وبهذا طهرت أرض المسجد. هذا مذهب الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، جماعة كبيرة من أهل العلم على أن البول، أن النجاسة القليلة إذا أهرقنا عليها الماء الكثير يطهر الموضع.